بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا بالأمس بعض المسائل المتعلقة بالدفاع عن النفس ومدافعة الجان، المسألة الأخيرة أو صفحة 224 كتبوا عليها، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه. المسألة الثالثة قبل الحديث، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على رجل بالدية بعد أن قتل امرأته، بعد أن قتل امرأته وجد معها رجلا وعفى أحد أخوتها، أي عفوا عن القصاص، وعفى أحد أخوتها ننظر الأوسط لابن المنذر 13 صفحة 97 بعض أخوتها، أحد أخوتها قتل امرأته، الزوج قتل زوجته لما وجد معها رجلا. لا، بعد أن قتل امرأته، بعد أن قتل امرأته وجد معها رجلا. فهذا يدل أن عمر كان سيقضي عليه بالقصاص لولا أن أحد إخوانها عفى عنه، فقضى بالدية بعد عفو أحد إخوانها، قضى بالدية. يعني أثر معنا يدل على أنه ما تهمل أمره فيما بينه وبين الله، ولكن من حيث الحكم والقضاء ما يهمل، لأن كل إنسان سيدعي هذه الدعوة. إلا إذا أثبت بأربعة شهداء أن فعل ذلك، ويعتبر فقط يعتبر افتأت على ولي الأمر حيث لم يرفع الحكم إليه. لو شهد أربعة شهود بحقيقة الزنا فلا يقتله، وإنما له أن يحبسه أو يعزره شيئا من التعزير حتى لا يفتئت الناس على ولي أمر مسلمين. المسألة الأخيرة التي قرأناها صفحة 225 قولنا هذا القول، نعم، أو قبل ذلك قال ابن قدامة والصحيح أن هذا الترتيب غير معتبر إلى آخر كلام ابن قدامة أضيف بعده. وثبت القضاء بذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثبت القضاء بذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أي أنه أهدر السن، أهدر سن العاض وثبت القضاء بذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح البخاري برقم 2266 2266. وأضيفه إلى المراجع الأوسط لابن المنذر 13 صفحات 128 المراجع الفتح والمغني أضيفه الأوسط 13 128. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. وهي رواية صحيحة. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى من اطلع في بيت غيره فهل يباح لصاحب البيت فقع عينه وهل عليه الضمان؟ ذهب الجمهور إلى الأخذ بظاهر الحديث وقالوا يباح فقع عين من اطلع في بيت غيره من صاحب ذلك البيت وليس له دية ولا قصاص في حال الاطلاع طبعا. أما إذا رأاه في ثاني يوم أو ثالث يوم ما يذهب يفقع عين من صاحب ذلك البيت يضاف في حال الاطلاع في حال الاطلاع. كما جاء ظاهر كما هو ظاهر الحديث. وذهب مالك وابو حنيفة إلى أنه يضمن بل صرح المالكية بالقصاص وعللوا ذلك بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل المنزل ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه فالنظر أولى. وهذه حجج مخالفة للنص فلا تعويل عليها وقد أباح الشرع ذلك فكيف يقال معصية. وفي الصحيحين عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. أخرجه البخاري ومسلم. وفيهما عن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختل ليطعنه. أخرجه البخاري ومسلم. فهذه أدلة صريحة. تنبيه. قال ابن قدامة رحمه الله وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ابتداء فإن رماه بحجر يقتله أو حديدة ثقيلة ضمنه بالقصاص لأنه إنما له ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها. فإن لم يندفع المطلع برميه بالشيء اليسير جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه وسواء كان الناظر في الطريق أو ملك نفسه أو غير ذلك. يعني في الطريق يدفع عن نفسه الأذى منه. ليس المراد أنه يفقع عينه. والله المستعان. فما جاء بفقع العين جاء فيما يكون في البيوت ولأن المرأة في الطريق تحتجب. المرأة في الطريق تكون محتجبة لا تخرج من بيتها إلا محتجبة. فإضافة الناظر في الطريق في النفس شيئا. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد الأربعة إلى الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف. قال ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان. وقد وجد في إسناده اختلاف على أوجه كثيرة وأقوى تلك الأوجه من رواه عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء فذكرهم السلام. رواه كذلك مالك بن عيينة كما في مسند أحمد والليث بن سعد عند ابن ماجه ويونس بن يزيد عند الدار قطني هنا عن الدار من الصواب عند الدار. ثم قال وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقير وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق. قلت وتابعهم الأوزاعي في رواية عنه كما في تحقيق المسند. فالصواب في الحديث أنه مرسل ومن رواه على خلاف ذلك فروايته غير محفوظة والله أعلم. قال المسألة الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع. في هذه المسألة حالان: الحال الأولى أن لا تكون يد صاحبها عليها، معنى انفلتت عنه أو خرجت من الدار أو الحال الأولى أن لا تكون يد صاحبها عليها. ففي أقوال: القول الأول أن صاحبها يضمن ما أفسدته بالليل دون النهار، لأن الناس بالليل نيام فيعتبر تعديا أن يفرط في بهيمته بالليل، لا يستطيعون أن يبقون على مزارعهم يحفظونها، وبالنهار هم يحفظون حوائطهم. اعتمدوا على حديث الباب وقد علمت ما فيه. وهذا قول أحمد ومالك والشافعي وجماعة آخرين، واستدلوا على ذلك بحديث الباب وعزاه الحافظ للجمهور. القول الثاني: يضمن صاحبها مطلقا بأقل الأمرين من قيمتها أو قدر ما أتلف، قدر ما أتلفت البهيمة، لأنها ذكرت بالضمائر التأنيث صاحبها قيمتها أتلفت أو قدر ما أتلف. نعم يصح. وهو قول الليث بعض المالكية. والقول الثاني: لا ضمان عليه، وهو قول الظاهرية والحنفية لحديث: العجماء جرحها جبار، وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا. أخذوا بعموم الحديث جرحها جبار. سيأتي الترجيح. الحال الثاني: أن تكون يد صاحبها عليها. ففيها أقوال: القول الأول عليه ضمان ما أتلفت من مال أو زرع أو نفس أو غيره، وهو قول أحمد والشافعي أبي حنيفة وقال بشرع لأنها تحت يده فكان ذلك بتفريطه. والقول الثاني: لا ضمان عليه لحديث: العجماء جرحها جبار، وماذا هو مالك وقال به بعض الظاهرية واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على ذلك الفعل كأن يلوي عنانها أو يطعنها أو يسوقها أو يقودها وما أشبه ذلك. أما هذا فقد صار عمدا. قال: والذي يظهر أنه في الحالين يضمن إذا حصل منه تفريط أو تعدي مع مراعاة العرف في ذلك والله أعلم. يعني إذا كان أعراف الناس في ذلك أنه فرط في بهيمته وأنه هو الذي يحفظ بهيمته فنعم فيضمن ويحمل حديث الجرعان العجماء جبار في الحالات التي لا تفريط فيها، حالات لا تفريط فيها. يعني يعتبر العرف في هذه المسألة لعدم صحة الدليل في المسألة يضبطها، فما عد عرفا تفريطا ضمن صاحبه، وما عد عرفا ليس تفريطا فلا يضمن صاحبه. وإضافة الأوسط للمراجع، الأوسط لابن المنذر 13 صفحة 131. قال المسألة الثانية: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليها أو معها، كانت تكون داست شاة أو داست طفلا صغيرا وهو عليها أو معها يسوقها. قال: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يضمن، وهو قول الحنفية وجماعة من الحنابلة للحديث أبي هريرة رضي الله عنه: والرجل جبار. أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ضعيف، من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب الزهري فلم يذكروا هذه اللفظة، بل ذكروا قوله: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، ولم يذكروا اللفظ المذكور، وقد ضعفه الإمام العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. وذهب جماعة من أهل العلم لأن عليه الضمان لأنه قائدها وسائقها، وقد حصل منه التفريط، وهذا قول شريح والشافعي وبعض الحنابلة وهو أقرب، والله أعلم. هذا يعتبر تفريطا، كل الناس، كل من نظر من العقلاء يقول: لماذا جعلت الدابة تدوسه وهو يسوقه يقودها؟ ينسبون التفريط إليه، ما ينسبون التفريط إلى الداب. كل عاقل رأى ذلك ينسب التفريط إلى من يقودها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.